قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحين والضعفة والمساكين. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. هو عموما التحذير يكون من الإيذاء عموما، لا يجوز أن تؤذي صالحا ضعيفا أو تؤذي صالحا قويا أو تؤذي أحدا بغير ذنب، ولكن أحيانا تتأتى قرائن تجعل الذنب يتضاعف، يتضاعف إثمه. فعلى سبيل المثال، وهذه قاعدة مضطردة، فعلى سبيل المثال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقرينة زواجهن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا بفاحشة تضاعف الواحدة، يضاعف العذاب للواحدة منهن، من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. وكما أن لها أجران إن هي أحسنت واتقت، كما قال تعالى: من يأتي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض، وقال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وننتقل أيضا إلى الشيخ الكبير، يفترض أن يوقر، يفترض أن يكرم لكبر سنه ولقدمه في الإسلام، وكذلك ولي الأمر ينبغي أن يوقر وأن ينزل منزلته، لكن في المقابل أيضا العذاب يتضاعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أو ثلاثة عفوا لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، الشيخ إذا صدرت منه كبيرة الزنا والعياذ بالله، تفضل، إذا صدرت منه هذه الكبيرة ليس كغيره، شيخ زان لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ملك كذاب كذلك لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فالحاصل من ذلك أنه، وكما أن أقواما تضاعف لهم الأجور فكذلك تتضاعف عليهم العقوبات إنهم لم يفوا بعهد الله. مثال آخر: صلاتنا في الحرم بمئة ألف صلاة فيما سواه، لكن جاءت قرينة أو جاء أيضا في هذا الصدد أن من يرد في الحرم بإلحاد بظلم يذاق من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، نذقه من عذاب أليم. فتتأتى القرينة التي تجعل، كما أن الأجر يتضاعف تجد أيضا العقاب يتضاعف. وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذى الناس عموما حرام، لكن أذى الضعفاء أشد حرمة. أكل أموال الناس بالباطل حرام، لكن أكل أموال اليتيم أشد حرمة، فهكذا بإطراد قد تتأتى قرينة تجعل الذنب اسمه يتضاعف. الكذب حرام، كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد جرما من الكذب على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مسائل شتى، في مسائل شتى الأجر أو العقاب قد يتضاعف لقرينة تحتف به، وكما أن العقاب يتضاعف في المقابل الأجر يتضاعف، في المقابل الأجر يتضاعف. مكة حرمها الله، من يوقرها ويصلي فيها صلاة 100,000 صلاة، من يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهكذا الإحسان إلى الوالدين أجره عظيم، حقوقهما اسمه أيضا عظيم. وهكذا كلما تضاعفت الأجور تضاعفت الآثام في الباب المقابل لهذا. مثلا شخص دخل المسجد مثاب، إذا انتهك الحرمات في المسجد العقاب يكون أشد. وهكذا الإمام النووي رحمه الله تعالى أورد بعض الأحاديث تحت باب التحذير من الصالحين والضعف والمساكين. لهذا قال من قال من العلماء إن لحوم العلماء مسمومة، لا يجوز لك أن تسب أي شخص، لا عالم ولا غير عالم، لا يستحق السباب. لكن إذا سببت العالم تضمن تنفيرا عنه وإبعادا للناس عنه، فيتضاعف الأجر، عفوا يتضاعف الوزر. أورد بعض الذين صنفوا في الكبائر حديثا وهو جدير بأن يتأمل في بابه، فقالوا تحت باب في الكبائر من الكبائر إيذاء الأخ في الله. وأوردوا حديثا خاصة إذا كان الأخ في الله صالحا، فيه وفي مسلم وفي غيره أذكره بالمعنى. مر أبو سفيان بن حرب عام الفتح على بلال وصهيب وسلمان أو عمار، ثلاثة من هؤلاء الأربعة، فقالوا وقد رأوه يمشي آمنا مطمئنا، وكان يوما ما يقول أعل هبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. يعني كان يجب أن يقتل مثل هذا الشخص الذي آذى رسول الله وقاد المشركين يوم أحد، وكان يقول على هبل وكان يقول لنا العزة ولا عزة لهم. فقالوا هذه الكلمة فسمعها أبو بكر رضي الله عنه، فطار بها أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى له ما قاله الثلاثة في حق أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قولا لم يكن متوقعا: يا أبا بكر، وهو صاحب رسول الله، أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. ففي الحال وعلى الفور والتوي أسرع أبو بكر رضي الله عنه إلى بلال وعمار وصهيب وسلمان، قال أغضبتكم يا إخوتاه؟ العفو يا إخوتاه. قالوا غفر الله لك يا أخي، غفر الله لك يا أخي. فلأن الحديث تضمن يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، عدوها من الكبائر. فقالوا إغضاب الأخ في الله بغير حق، إغضاب الأخ في الله بغير حق من الكبائر. وفي المقابل إذا زلت قدم أخيك المسلم وأراد أن يستسمحك أو يرجع إلى الله من ذنبه الذي فعل وأغلقت الباب في وجهه، أنت الآثم في هذا الصدد. قال أبو بكر، عفوا قال عمر: كان بيني وبين أبي بكر شيء. وهو قال أبو بكر كان بيني وبين عمر شيء. أبو بكر يقول أنا كنت أظلم يعني يعترف أنه كان هو الظالم لعمر في هذا الباب. فيه جواز أن يكون بين الصالحين أشياء. قال: فذهب أبو بكر إلى عمر يعتذر عما كان منه، فلم يقبل عمر العذر. فماذا كان؟ ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتوسط أو يشفى عند عمر لقبول عذر أبي بكر. قال: يا رسول الله، والله قد كان بيني وبين عمر شيء، والله أنا كنت أظلم يا رسول الله، وذهبت إليه أعتذر إليه فأبى أن يقبل عذري. فغضب النبي غضبا شديدا. أما عمر فقال لنفسه: أخي جاء يعتذر ولم أقبل عذره، كيف يكون؟ استدرك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فذهب مسرعا إلى بيت أبي بكر. قال: أين أبو بكر؟ قالوا: ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب عمر مسرعا إلى أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا جث على ركبتيه واشتد عليه شدة بالغة قائلا: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني. أبو بكر يسكن رسول الله، يقول: والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. والنبي لا التفت أبدا إلى مقولة أبي بكر، بل كلام يشتد على عمر رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن أبي بكر. فالحاصل أن إغضاب الأخ في الله، إغضاب الصالحين، إثمه أعظم من إثم غيرهم. إغضاب الضعفة، إغضاب الوالدين، إغضاب من لهم حق عليك يكون إثمه أعظم من إغضاب غيرهم، وإن كان في الجميع إثم، لكن قد يتضاعف الإثم لقرينة تحتف بالعمل، والله أعلم. هناك قرائن إذا احتفت بالعمل عظمت الإثم. اليمين الكاذبة حرام لا شك فيها، لكن إذا كانت بعد صلاة العصر إثمها يشتد، تحبسونه من بعد الصلاة. حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر، هي الصلاة الوسطى، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. إذا كانت يوم الجمعة الإثم أشد، إذا كانت عند منبر رسول الله الإثم أشد وأشد. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآية عامة في إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وسواء كان الإيذاء بالكلام أو كان الإيذاء بالأفعال أو حتى كان الإيذاء في العبادات أو كان الإيذاء في العبادات. أقول ذلك لأني رأيت بعض إخواننا غفر الله لهم من أهل العلم عند طوافهم بالبيت العتيق يزاحمون الناس ويحتجون بأثر لابن عمر في أنه قال لشخص أراد أن يقبل الحجر الأسود، قال وإن زحمت. فشخص قوي، شخص قوي، ونعم هو داعي إلى الله أو شيخ أو كما تسميه، يزاحم ولا يبالي بالآخرين، حتى إن الناس يتعجبون من كيف قوي ويدفع الناس دفعا. فاستدل عليه مستدل من عوام النجديين، قال: يا شيخ، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وإن أوذوا. كيف يتصور أن يقال وإن أوذوا؟ فدائما أذى المؤمنين غير جائز سواء في صغائر الأمور أو في كبارها، والله أعلم. قال وقال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لماذا خص اليتيم؟ مع أننا لا نقهر أي طفل، لكن خص اليتيم لأنه ليس له أب يدافع عنه، فوليه الله. وخص السائل بعدم النهر لكونه أتى محتاجا، وإلا لا ننهر أحدا، لكن المحتاج لا ينهر. طبعا في استثناءات لكل شيء، فمثلا إذا كان اليتيم لصا، ولد يتيم نعم لم يبلغ لكن 10 سنوات لكن يسرق، وضربناه لتأديبه، الله يعلم المفسد من المصلح. أو كان سائلا لكنه متسولا وامتهنها وآذى الناس بإلحافه في المساجد فنهرنا، لها استثناءاتها. فكل إطلاق له تقييد، وكل عموم له تخصيص. وأما الأحاديث فكثيرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد قبل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا القدر، وإن كان الحديث ككل المعل ببعض العلل سواء كانت مقبولة أو مردودة، لكن لهذا القدر شواهد، منها قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومنها حديث قدسي في سنده ضعف أيضا: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. ونصوص كثيرة تشهد لتولي الله للصالحين والدفاع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقوله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني له محارب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني له محارب. فهذا فيه أشد التحذير لمن يؤذي الصالحين. ومن الولي؟ هل الولي هو الذي يسيل لعابه على لحيته ويلبس الخيشة ويصلي إلى غير القبلة كما يفعل في بعض القرى التي أهلها جهلة؟ رجل عسكري كان عسكريا وترك العسكرية وذهب إلى دعوة الولاية، أنه ولي في قرى مجاورة، وبعد أن زعم أنه ولي لبس الخيشة وصلى إلى غير القبلة نهارا جهارا أمام الناس، ويبول على نفسه في الصلاة، ومع هذا الضلال والزغي والقذارة يتمسحون به، والفتح العسكري خلع الطربوش وعمل ولي، وعملوا له مولد للآن 15 يوما في السنة، وعلى حياته يصنع المولد. ما معنى الولي؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي، هذا الاختصار. المؤمن التقي وهو الذي يقيم الصلاة، يحضر الصلاة في جماعة، يشهد الجمع والجماعات، يتكلم بكلمة الحق عند السلاطين الجائرة، يتصدق، يحسن، يتبع الجنائز، يطلب العلم إلى غير ذلك، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا القيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا القيد: مؤمن تقي. فلهذا صغاها من صغاها من العلماء بالاختصار: كل مؤمن تقي هو لله ولي. قال: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص السابق في ملاطفة اليتيم، قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب: ما معنى جندب يا محمد؟ أنت من أهل اللغة العربية. جندب، لا تعرف جندب؟ جندب يا صاحبي، نعم، لا أنت لا تنظر بعيدا، ما عبد التواب لا تفوتنك. أحسنت، الحشرات الطائرة، أحسن الله إليك. فالعرب كان من عادتهم، كان كثير منهم يسمي بأسماء حقيرة، حتى لا يحسد. لك ذر أبو ذر، ذر تعرف إن الذر النمل الصغير ليس النمل حتى الكبير، جندب فراشة تصير. فكانوا يستعملون ذلك دفعا للحسد والعين. ففئة منهم كانت تسمي هذه خطتها في التسمية، خطتها في التسمية يسمون بالأسماء اللي المستغذرة التافهة خشية العين والحسد، ذر جندب لا خليك كده. فاتجاه آخر يسمي أسماء الحقيرة كما تقول مثلا الآن مثلا خيشة، سمي اسم كده معلش زعبل أي اسم، المهم اسم عشان إذا قلت له زوجتك ولدت ماذا يقول زوجتي ولدت صلوك، حتى يدفع العين عن نفسه. فكان هذا اتجاه فئة من العرب، وفئة تسمي بالأسماء الشرسة وتقول لإرهاب العدو، لإرهاب العدو يسمي ابنه مثلا مخرب، يسمي مخرب صخر حرب. وفريق يسمي بالمناسبات، يسمي بالمناسبات، ولد في ليلة المطر سمي مطر، في الشتاء سميه شتاء، في رمضان سميه رمضان. وفريق اتبع الأسماء المطركة المكسوعة بالتاء، عفة حشمة جودة رفعة، أي المكسوعة بالياء أيضا، هندي رمزي وجدي. هذه اتجاهات أهل الصلاح، الله يجعلنا وإياكم منهم، يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين. ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لما سئل عن مريم أخت عمران، بنت عمران وأخت هارون وموسى ابن عمران وأخو هارون، فقال له القائل من نصارى النجران يا كيف هذا، كان يسأل المغيرة كيف هذا، مريم بينها وبين موسى مئات السنين وهي بنت عمران وأخت هارون وموسى ابن عمران وأخو هارون. قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، والصالحين منهم. فلا تسمي مثلا الأسماء التي استحدثت. نعم. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ما معنى في ذمة الله؟ على سبيل المثال أقرب، أنت رجل لله المثل الأعلى، أنت رجل قوي وفي ولد صغير، ونحن بنلعب في الصغر، كان الصغير مننا إذا ضرب يقول لي في عرضك يا فلان، يأتي الواحد ضخم وتخين في عرضك، فإذا قال في عرضك يا فلان وبعدها واحد ضربه، بغض النظر عن سلامة المثل من عدم إنما للتقريب يعني، واحد ضربه يا ويله من الكبير، كيف يكون في عرضي وأنت وأنت تضربه؟ فخلاص قال في عرضك يا فلان، قال خلاص خلاص من ممنوع بعد كده واحد يضربه. كان له أصل على عهد الرسول، لما رجع النبي من الطائف نزل في جوار المطعم بن عدي، فقال المطعم أي شخص يعترض محمدا بعد وفاة عمه أبي طالب وكان وحيدا ويستعدون لقتله، قال من اعترض محمدا بسوء إن كانت الفيصل بيني وبينه. ثم أمر القبيلة كلها فحملت السيوف والسلاح وأمن الله نبيه بهذا عليه الصلاة والسلام. ففي ذمة الله عرض نفسه لعذاب الله إن فعل شيئا بهذا الذي صلى الفجر في جماعة، يعني صليت الفجر في جماعة واعتدى عليك أحد يا ويله من الله إذا كان ظالما لك، إذا كان ظالما لك. لكن طبعا قيد معروف أن يكون الاعتداء بغير حق، أما إذا كان بحق، لأنني رأيت أخوين في مكة يتخاصمان، واحد يطلب الآخر بالدين ويشتد عليه، والثاني يقول له أنا في ذمة الله، يعني أنت في ذمة، قال أنا صليت الفجر، يعني يتوعده إذا أذاه. قلت طيب أدي ما عليك من الدين، وبعد ذلك يعني تكون في ذمة الله، أنت صليت فجر في ذمة الله من باب، إلا إذا كنت أخذت حقوق الناس لابد أن تؤدي الحقوق، ولا تقول أنا في ذمة الله وأنت للناس ظالم. فهناك قيود أخر في هذا الصدد. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني بنينا على ماذا يا إخوة؟ إن تابوا أقاموا الصلاة آتوا الزكاة، قلوبهم موكولة إلى الله، ما لنا إلا أن نحكم على الناس بالظواهر التي بدت منهم، وإلا فإذا لعبت بنا الظنون سنجعل أي شخص من الأشخاص مهما كان صلاحه في مرتبة الفجر الأسمى. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وتنزيل مثل هذا يلزم أحيانا لبعض الأمور أثناء مناقشة الجماعات المنحرفة التكفيرية وغيرها، فكانت أثناء المناقشة معهم يقولون في المناقشة معهم: الناس هؤلاء كفار، لماذا؟ قال: لأن الله يقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهم يتحكمون إلى الطاغوت. هذا كلامهم أذكره بس تعرف كيف المنطلق الخاطئ الذي ينطلقون منه. طيب يا أخي، أنت قلت هكذا: يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الإرادة محلها ماذا؟ الإرادة محلها القلب، لأن أنا قد أذهب إلى الطاغوت مكره، قد يستدعيني طاغوت وأذهب إليه وأنا مكره، فالإرادة محلها القلب. لكن أمامنا شخص، أمامنا قرينة في الشخص، يصلي، يصوم، يشهد الشهادتين، يحج بيت الله، والنبي قال: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا أكل ذبيحتنا فهو المسلم. فبنى على القرائن الظاهرة، وهذه متوفرة في الشخص. الإرادة محلها القلب، لا أعلمها لا أنا ولا أنت، فكيف تترك الظاهر إلى المستقر في القلب، وقد يكون المستقر في القلب غير الذي ظهر من العمل. فالإرادة محلها القلب. عودا على بدء، عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تعرف ابن عمر؟ ما ترجم لابن عمر؟ عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله. من صغار الصحابة. ليه قلت من صغار الصحابة؟ أما يا إبراهيم، صبرا، إن استطعت أن تقول، هو طبعا هيأتي باستنباط من حديثين يعني، أو من حديث واحد، كم عمر ابن عمر عند وفاة رسول الله؟ لك جائزة ستدلل، يعني ما أقول لك احفظ التواريخ، ها. تقريبا كم سنة ولماذا؟ ننطلق منك لمن بجوارك شرحه مصطفى. نعم، أحسنت يا أحمد. عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني، فعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني للقتال، فمع ذلك أنه في عام الأحزاب كان عمره كم؟ 15 سنة، والأحزاب كانت بعد الهجرة بكم سنة؟ 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني 3.5 تقريبا، لأنه اختلف. نعم، اثنين هجرية بين أحد والأحزاب 1.5 سنة تقريبا، منهم من يقربها إلى سنتين ومنهم من يقربها إلى سنة. فهي تقريبا يعني بعد ذلك أيوة الرسول جلس 10 سنوات في مكة في المدينة، فارفع منهم 3 أو 3.5 يبقى كم؟ 6.5، يكون مات الرسول وابن عمر 21 سنة ونصف تقريبا في هذا الصدد، في هذا الصدد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا قتال الطلب، ليس قتال الدفع الآن، هذا القتال في الحديث قتال الطلب، جهاد الطلب، أن محمد رسول الله ويقيمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال يا عبد الله بن منصور، لماذا يعني ما المناسبة إذا قال المؤذن حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، مع يعني مع مراعاتنا للأسف أن النبي كان يقول ذلك، لكن ما المناسبة؟ مش نقول مناسبة الحديث، لا، المناسبة من ناحية المعنى، يعني ما المناسبة التي قد تلتمس إذا قال المؤذن حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أقبل على الصلاة. لا حركة لي ولن أستطيع أن أجيبك يا مؤذن إلا إذا قواني. لا لا والله تستحق هدية محفوظة لك. هل تجمع بينهما أو تقول واحدة؟ حكى ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في المواطن التي ورد فيها ذكران، التي ورد فيها ذكران، هل نجمع بينها أو نقول هذه أحيانا وتلك أحيانا؟ فحكى في ذلك في آخر كتابه جلاء الأفهام مذهبين للعلماء، فقال: مذهب المتقدمين الاقتصار على واحدة، أحيانا هذه وأحيانا تلك، ومذهب المتأخرين الجمع الجمع، وانتصر لمذهب المتقدمين. لماذا؟ أيد الكلام ببعض الأمثلة. على سبيل المثال في بعض قراءات الكتاب العزيز قراءتان: ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. لا يمكن أن تقول ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا، كذا مضبوط. لكن أيضا التحرير يقتضي التفصيل، فهناك مواطن يستحب فيها الجمع مثل: أما الركوع فعظموا فيه الرب، إذا قلت سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، عظمت ربي، أنت الملك، أنت القدوس، أنت السلام، الأمور كلها منتهى إليك، بيدك الخلق، بيدك الأمر، كله تعظيم، أخذته من ماذا؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب، سجود سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، التنويع في هذا الموطن سائغ. لكن التشهدات لا يتصور أنك تقول التشهد بصيغة صيغة عبد الله بن مسعود التي رواها رسول الله التحيات والبركات التحيات لله والصلوات الطيبات، بعدها تقول تشاهد أبي موسى الأشعار التحيات والمباركات الزكيات إلى غيره، تقتصر على واحدة. فالمقام يقتضي النظر في كل مقام وهل يسوغ فيه التعداد أو التنوع، والله أعلم. تعال صلي انت، لا بس ماشي، يعني انت يعني لا تجوز حي على الصلاة، كيف نتصرف مع النص الآخر؟ قولوا مثل ما يقول، انت تقول قيدت وغيرك يقول نوعت. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طبعا المهزومون من ماذا أقول، من المهزومون من معاصرينا ينفون جهاد اسمه جهاد الطلب أمام الاستشراق، أمام الاستغراب، أمام دول الكفر، ينفون جهاد الطلبة. يقول لا، ما في عندنا أننا نعتدي على الناس، ما في عندنا أننا نعتدي على الناس، اللي اعتدي من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صح، لا نعتدي على الناس، لكن نحن نريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. عندنا نصوص تساعدنا، إذا كنا من أهل التمكين والقوة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآيات، فإذا انسلخ من أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، كل ذلك بالضوابط الشرعية. لا نقول خذ سيفا وقت النصراني ولا وقت اليهودي يمشي في الطريق، لا. كدول مسلمة إذا كانت قوية أدخلت الناس في دين الله أفواج. ولماذا كانت الفتوح لكسرى لبلاد كسرى؟ لماذا كانت فتوح لبلاد الروم؟ لماذا كانت موقعة أو القادسية؟ ولماذا أرسل الرسول سرايا إلى مؤتة وإلى غير مؤتة وإلى غيرها من البلاد؟ لماذا أرسل الرسول السرايا وأرسل الرسول الغزوات وقال عرضت علي أو خرج قام مستيقظا يقول عليه الصلاة والسلام وقد رأى رؤيا منامية قام سعيدا منها، رجال من أمتي أو ناس من أمتي عرضوا علي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر الأخضر غزاة في سبيل الله. نصوص كثيرة جدا، لكن في أزمنة الاستضعاف الكل يتنصل ويقول لا، ما في عندنا حاجة اسمها جهاد الطلب، ده مش كان زمان، الناس دلوقتي كويسة. طيب كيف يعني يترك الظالم يستبد بظلمه من دول الكفر ويحولون بين الناس وبين دخولهم في دين الله أفواجا؟ دولة الناس يريدون أن يتعرفوا على الإسلام ويدخلوا في دين الله أفواجا، وجيوشهم تمنعهم من ذلك وحكوماتهم تمنعهم من ذلك. كان الرسول يرسل السرايا، طبعا في فقه متسع لهذا الباب وهو فقه الجهاد في سبيل الله، وتقدمت له بعض المحاضرات. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن في هذا رد على ماذا؟ على الليبرالية، لأن الليبرالي يقول أنت حر ما لم تضر. قال لا، أنت من تحر في دول المسلمين، مسلم في دولة مسلمة تصلي، مسلم في دولة مسلمة تزكي، واضح يا جماعة؟ مسلم في دولة مسلمة لا تزني، لا تشرب الخمر. فمن هنا نخالف الديمقراطيين والليبراليين. الديمقراطيون يقولون نقتصر على العبادات، صلاة صوم زكاة حج، ليس للدين دخل بما سوى ذلك. الليبراليون يقولون لا، أنت حر ما لم تضر، افعل أي شيء ما لم تضر بغيرك. يعني عندهم توافقت على الفاحشة أنت امرأة لا بأس، ليس عندهم إشكال، والقوانين تقضي بذلك للأسف. مشيت سكران شارع ما لم تضر أحدا، لا إشكال ولا غبار عليك. تركت الصلاة لا إشكال عليك. الحت بالله وقلت لا إله لا إله لا إشكال عليك عندهم. فلذا فإن نبرأ إلى الله، ثم نبرأ إلى الله من هذه المذاهب الكافرة الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالديمقراطية الاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، التي ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب عياذا بالله. قال إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأملهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، حسابه على الله تعالى. أبو عبد الله طارق بن أشيم له حديث أود أن ألفت النظر إليه، لأنه بناء عليه أثر في الصحوة، أثر فيما يسمونها الصحوة الإسلامية في اتجاه من الاتجاهات. وهو أنه صح أنه ورد من طريق سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه قال يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يقنطون في الصلاة. قال أي بني محدث، قال أي بني محدث، يعني هذا أمر محدث، فبنى عليه الناس أو الآن شباب الصحوة أمرا، وهو أن القنوت في الفجر بدعة، وهذا رأي الأحناف، وهذا رأي الأحناف وعيد، وهذا للأهمية ورد من طريق سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه وقد سأله: يا أبتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. فبنى عليه شباب الصحوة الإسلامية اتباعا لغيرهم أن القنوت في الفجر بدعة، وهو رأي الأحناف. الباب فيه أكثر من هذا الدليل، ومعلوم أننا عند دراسة أي مسألة نجمع كل الأدلة التي وردت فيها، كل الأدلة التي وردت فيها. فأولا عن سند الحديث، هناك بعض الإشكالات ذكر العقيلي هذا الحديث الذي ذكرناه أنفا، وعله ببعض العلل قد يوافق عليها في السماعات وقد لا يوافق على أي حال، سنسلم أنه موافق عليها تسليما دون إبداء معارضة مبدئية. فإذا سلمنا أنه ثابت وأن طارق بن أشيم قال ذلك، فسنقول ما يلي وبالله التوفيق: طارق بن أشيم ليس من الصحابة الذين أكثروا الملازمة لرسول الله، إنما هو من الوافدين الذين يأتون ويذهبون، فيختلف عن صحابة ملازمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يأتي الصحابي وافدا فيرى الرسول على حال ينصرف يظن أنها العادة مطلقة. ثانيا عندنا في القواعد كما لا يخفى عليكم أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. أثبت الصحابة أن النبي قنت في الفجر، أثبت أنس أن النبي قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. متأخرين عليك يا شيخ إبراهيم، تصلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا، شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله في الفجر. استدل الحافظ ابن حجر للشافعية باعتبارهم يؤكدون على استحباب القنوت في الفجر، بل بعضهم يوجبه، بأنه قد ثبت من حديث البراء قال: كان القنوت في المغرب والفجر. قال ابن حجر ممثلا عن الشافعية: فنسخ في المغرب اتفاقا وبقي الخلاف في الفجر فبقينا مع الأصل. هذا كلام من؟ ابن حجر في هذه المسألة. أيضا استدل بحديث ضعيف الشافعية وقالوا: أنتم تجوزون العمل بالضعيف فضائل الأعمال، حديث أنس: ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا. وهذا من حديث أنس، نقول أنه في السنة الضعف، لكن عموما ما زال يقنط إذا احتاج إلى قنوت. هذا رأي الشافعية وبعض أدلتهم لاستحباب القنوت في الفجر. يبقى شيء آخر، ثبت أن الرسول قنت، ثبت بالسند الصحيح أن أبا بكر قنت، وبالسند الصحيح أن عمر قنت، وإن لم يكن بصورة مستديمة أثبت أنهم قنتوا، وأورد ابن حزم الأسانيد وغير ابن حزم كثيرون أوردوا الأسانيد إلى بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة بالقنوت في الفجر. يبقى النظر اللي كانت بصورة مستديمة وعند النوازل. فكتلخيص، يرى الشافعية استحباب القنوت في الفجر مطلقا، يرى الحنابلة استحباب القنوت في الفجر إذا نزلت بالمسلمين نازلة، يرى الأحناف أنها بدعة، يعني عكسوا ضد من؟ ضد الشافعية. ابن حزم أتانا برأي على عادته من ظاهريته، يقول: والقنوت فعل حسن وتركه حسن. لماذا ابن حزم قال؟ لأن النبي قنت وترك، فكذا قال ابن حزم. شاهدي أن القول بالتبديع قول بعيد والقائلون به قلة، فالأمر فيه بعض الساعة، فإن قنت الإمام اقنت، إن كانت نازلة وأنت الإمام اقنت، لكن التشدد في مثل هذا الموطن يضر بك ويضر بالمسلمين، يضر بك. فكم من شخص ترك صلاة الجماعة في الفجر من أجل القنوت، كم من شخص ترك الصلاة في صلاة الجماعة في الفجر من أجل القنوت، ولو كان عاقلا لا استمع إلى رأي ابن مسعود. وقد جاء ابن مسعود إلى منى يحج مع عثمان، فالمعروف لدى كل أهل الإسلام آنذاك، كل الحجيج يعرف، الطفل الصغير في مكة يعرف أن صلاة منى ركعتين. فرأى عثمان يصلي الظهر أربعا، فماذا كان من ابن مسعود؟ واصل الصلاة مع عثمان. فلما انقضت الصلاة قال ابن مسعود: والله لقد صليت خلف رسول الله ركعتين الظهر بمنى، وصليت خلف أبي بكر الظهر بمنى ركعتين، وصليت خلف عمر الظهر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قيل له: إذن لماذا تبعت عثمان؟ قال: الخلاف شر. قال: الخلاف شر. كذلك مسائل القصر والإتمام، إخواننا في السجون يرسلون رسائل: هل نقصر أو نتم؟ والتشدد زي يا أخي، أنت في السجن، أنت هم مبتلى، لا تختلفوا. القصر مستحب عند الجمهور وليس بواجب. فإذا كان القصر سيحدث اختلافا، سيحدث اختلافا فيما بينكم، فقدموا إماما يتم من أهل البلدة. على أي حال القصر مستحب عموما، بغض النظر عن السجن سفر أو ليس بسفر، دعك من قصة السجن، دعها جانبا الآن، لأنه ليست هناك نصوص في السجن ولا لما حدث اختلاف، يعني ليس هناك نص في السجن، إلا أنه قد يستنبط من قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيقول لك: خلاص الفتنة حصلة وأنا في السجن محبوس، أقصر أو أتم؟ فقل: لا تختلفوا، القصر مستحب عند الجمهور، لحديث صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فما دام الصدقة يجوز أن تقبلها، ويجوز، هذا من حجج الشافعية لكون القصر مستحب، ما دامت صدقة يجوز أن أقبلها ويجوز أن لا أقبلها. فهكذا قالوا في معرض عدم وجوب القصر. فإن أتممنا فلا اختلاف في صحة الصلاة إلا ما كان من بعض الظاهرية، إن أتممنا الاختلاف في صحة الصلاة، لكن إن قصرنا قد يكون هناك الاختلاف أقوى، فالخلاف الأقل في الإتمام، والله أعلم. هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.